بسم الله الرحمن الرحيم. ما أكملنا تقرأه بعد إتمامه. أكمل ما بقي من.
بسم الله الرحمن الرحيم. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيتي فسأل عني خادمتي فقالت: لا والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرها أو عجينها، فانتهرها بعض أصحابه فقال: اصدقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أسقطوا لها به، فقالت: سبحان الله، والله ما علمت عليها إلا ما يعلم السائق على تبر الذهب الأحمر. وبلغ الأمر إلى ذلك الرجل الذي قيل له، فقال: سبحان الله، والله ما كشفت كنف أنثى قط. قالت عائشة رضي الله عنها: فقتل شهيدا في سبيل الله.
وهذه الفقرة استدلوا بها، يعني كأنهم جعلوا كالتعارض بينها وبين حاله لما كان متزوجا وحصل بينه وبين أهله خلاف، فشكته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك قبل زواجه. هذا مما كان قبل زواجه. نعم.
وأصبح أبواي عندي فلم يزالا حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد صلى العصر، ثم دخل وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد يا عائشة، إن كنت قارفت سوءا أو ظلمت فتوبي إلى الله، فإن الله يقبل التوبة من عباده. قالت: ولقد جاءت امرأة من الأنصار فهي جالسة بالباب، فقلت: ألا تستحيي من هذه المرأة أن تذكر شيئا؟ فوعظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالتفت إلى أبي فقلت: أجبه. قال: فماذا أقول؟ فالتفت إلى أمي فقلت: أجيبيه. فقالت: أقول ماذا؟ فلما لم يجيباه تشهدت، فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله، ثم قلت: أما بعد، فوالله لئن قلت لكم إني لم أفعل، والله عز وجل يشهد إني لصادقة، ما ذاك بنافعي عندكم، لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم، وإن قلت إني فعلت والله يعلم أني لم أفعل لتقولن قد باءت به على نفسها، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا. والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف حين قال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وأنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ساعته فسكتنا فرفع عنه: وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه ويقول: أبشري يا عائشة، فقد أنزل الله براءتك. قال: وكنت أشد ما كنت غضبا. فقال لي أبواي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي. لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه. وكانت عائشة تقول: أما زينب ابنة جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا، وأما أختها حمنة فهلكت في من هلك. وكان الذي يتكلم فيه مصطح وحسان بن ثابت، والمنافق عبد الله بن أبي، وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه، وهو الذي تولى كبره منهم، هو وحمنة. قالت: فحلف أبو بكر ألا ينفع مصطحا بنافعة أبدا. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم، إلى آخر الآية، يعني أبا بكر والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، يعني مصطحا إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. حتى قال أبو بكر: بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا. وعاد له بما كان يصنع.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه زوائد في بعض فقراته، ومن تلك الزوائد: ولقد جاء رسول الله بيتي فسأل عني خادمتي، قالت: لا والله ما علمت عليها عيبا. والمقصود بأنه سأل بريرة، وبريرة خادمتها، فهذا تفسير لما سبق، إلا أنها كانت ترقد حتى يدخل الشاة، تدخل الشاة تأكل خميرها، يدل أن المرأة لها خمير، تصلح الخمير وتصلح شيء من البيت، وأنها تقوم بخدمة بيتها، بخدمة الشأن في بيتها أو عجينها. انتهرها بعض أصحابه، شير إلى ما حصل أن علي رضي الله عنه قال: اصدق النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أن بريرة عالمة بالتعديل: والله ما أعلم ما علمت عليها إلا ما يعلم السائق على تبر الذهب الأحمر. وهذه تزكية عظيمة. وهذه الفقرة زيادة على الفقرة الأولى في الحديث الأول. وبلغ الرجل إلى صفوان، بلغ الكلام والأمر، فأيضا سبح الله: والله ما كشفت كنف أنثى قط. إما أن يحمل على أنه ما كشف ثنا كنف أنثى غير أهله، هذا المراد، أي غير أهلي غير زوجتي، أو يحمل ما كشف كنف أنثى آنذاك لأنه لم يكن قد تزوج، فإنه تزوج. وقصته معروفة من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح المسند. وقد زكاه رسول الله وأتى بعديد من القرائن على براءته، ومن تلك القرائن أنه ما علم عليه سوءا قط، فالأصل فيه الزكاة والنزاهة. ثانيا أنه ما كان يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا وأنا حاضر، يعني إلا حضر من سائر الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلا قرينة تدل على سابقية في ذلك. القرينة الثالثة: ولا غبت في سفر إلا غاب معي، أنه لا يقال إنه في حال غياب النبي صلى الله عليه وسلم تخلف فدخل على بعض نسائها أو شيء من ذلك. وفيه أيضا تبيين للحديث الأول في قول سعد بن معاذ: إذن لي يا رسول الله نضرب أعناقهم، وهناك: والله لنقتلنهم. وأن سعد بن عبادة غضب لما قال سعد بن معاذ هذا القول، لأنه يشير إلى بعض من أهل قبيلته: لو كانوا من قبيلتك ما أحببت أن تضرب أعناقهم من قومك من الأوس. وقد عتبوا على سعد بن عبادة في قوله هذا. عائشة تقول رجل صالح لكن احتملته الحمية. والحافظ ذكر هذا. وقوله ما علمت تقالت كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد وما علمت، أي هي في البيت، إنما أخبرت. فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي ومعي كذا. هذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وتكلم واستعذر ممن رمى أهله، وكل هذا قبل أن تعلم عائشة. ولا شك أن الرواية الأولى أمتن، أن هذه الخطبة بعد أن اتضح الأمر وفي آخره قبل نزول الآيات وبعد أن علمت عائشة وصارت عند أهلها. أما هذا السياق فمقتضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وحصل خلاف في المسجد بين الأوس والخزرج من أجل القضية، وخطب من أجل هذا الموضوع، وهي إلى الآن ما قد علمت حتى سمعت من أم مصطح. مثل هذا يكون قد شاء الخبر وامتلأت به الدنيا. إذا كان قد خطب النبي صلى الله عليه وسلم وأن بعض الناس قد أبن بعض نسائه، أبن زوجته واتهمها وأنهم اتهموهم بفلان، هذا أشد اتساعا من مجرد الإشاعات الفردية. وأن الصحابة كادوا أن يقتتلوا في هذا الموضوع وما علمت حتى جاءت أم مصطح فتكلمت وأخبرتها، في هذا نظر. السياق الأول أقوى، وهي أن أم مصطح أخبرتها فاستثبتت القول، ذهبت عند أهلها، وفي أثناء ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني استبان له أكثر فخطب الناس وقال ما واستعذر ممن يتكلم في أهله، وأثناء ذلك حصل ما حصل من الخصام بين الصحابة، فجاء الفرج من الله بعد هذا كله بنزول القرآن. بنزول القرآن السياق هناك أضبط وأوضح. ففي هذا الحال ما ستبقى القصة محصورة على أم مصطح، يعني أبوها ما علمها والناس ما سمعت منهم شيئا، وهي أيضا تنقل هذا الناقل لها الذي أخبرها، والسماع أيضا ببيتها بجوار المسجد، وكانت تسمع صلاتها إذا صلى. قولها فبقرت للحديث، فتحت للحديث، بقرة أي فتحه، ففتحت للحديث. ودخلت الدار فوجدت أم رومان في السفل وأبا بكر فوق البيت يقرأ، يعني يدل أن البيت له سطوح أو له دور آخر، فأمها في الدور الأسفل وأبوها في السطوح. ومع هذه الحادثة والضيق على ابنته وما يترك القراءة. كان ينبغي الإنسان مهما اشتد عليه الحال أن لا يترك العلم، وبالأخص القرآن. وقولها وإذا هو لم يبلغها من يبلغ منها ما بلغ مني مثل ما بلغ مني، أي أن العلم على عائشة هي التي رميت، هي محصنة عفيفة ورميت بالباطل. والنار تحرق رجل واطيها كما يقال، فهي أكثر ألما من أمها ومن أبيها. وفي هذا الحديث لم يبلغ منها فقالت يا بني خفضي عليك، وفي لفظ هوني عليك. هذا الشأن يسلكه سائر الصالحين، إذا جاء من يشكو إليه ضيقة شدة يهون عليه، ما يؤججه ويشحنه وهكذا يضخم عليه الأمور عليه. فالصالح مع الصالح على إعانته على الخير قريبا كان أو بعيدا. الشخص سألتها هل قد علم أبي، إن غالبا أن المرأة قد تعلم بأشياء ربما يصل إلى أبيها، هل قد علم؟ قالت نعم. وهل قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. علمت إذن أن الأمر قد فشى، أبوها قد درى وزوجها قد درى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس قد علموا، فبكت وارتفع صوتها بالبكاء. يعني هذا بداية الأمر، بداية الصدمة الأولى، هذه الصدمة الأولى في هذه المصيبة. فسمع صوتها أبوها نزل ما هذا البكاء؟ يعني يسأل ما شأنها؟ قالت بلغها الذي ذكر من شأنها. فبكى أبو بكر حزنا على ما حصل لها، دمعت عيناه رحمة بابنته، وأنها ما تبكي إلا وهي مظلومة، ولكن ما باليد حيلة، ما يصلح أن يقول لا ما حصل من هذا شيء، لا بد فيه من بيان من الوحي. هذت عيناه، ثم إنه أقسم عليها أن تعود إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقسمت عليك يا أي بني إلا رجعت إلى بيتك فرجعت، ولا مانع أنه تكرر رجوعها وذهابها. وفيه موعظة العاصي الذي تظن عاصي أو تظن أنه عاصي، عظه صحه، ما تقول أنه لا خلاص ما له توبة، لا سبحان الله، ذلك الذي قتل 99 واحد وكمل 100، كمل يعني قتل 100 واحد، جاء إلى عالم نصحه بالتوبة، وكانت في نصيحته له بالتوبة وترك بلاد الشر إلى بلاد الخير عظيم النفع والبركة له ودرس لغيره، دخل بسبب ذلك الجنة. فكأن الزلة عند بعض الناس لا تغفر، وهذا والله حري به أن يأثم إن كان يرى الزلة لا تغفر من صاحبها مع توبته، لا يجوز له ذلك. ثم إن التوبة مكرمة من الله عز وجل، من تاب الله عليه دل على أنه يحبه، يحب التوابين يحب المطهرين، من تاب الله عليه دل ذلك على أن الله عز وجل أكرمه ورزقه التوبة، توبة من أجل العبادات، فهي الإيمان وهي الإسلام وهي الدين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومضمون هذه الرواية أن فرج الله نزل على عائشة، ونزول هذه الآية أنها في العصر، أنه من القرآن النهاري، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ليس ليليا بل نهاري، وأيضا أنها شتائية كما جاءت في أيام الشاتية في أيام البرد، ومع ذلك كان يتفصد جبينه بالعرق، وأيضا أنها مدنية، هذا يقين أنها مدنية لأنها بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عائشة وبعدها كان في المدينة، وأيضا أنها نزلت في بيت أبي بكر الصديق. هذه الآية دل أن الوحي نزل في بيت أبي بكر الصديق. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، هذه الآية إلى آخرها نزلت في بيت أبي بكر الصديق، وعائشة بين أبيها وأمها وأمام زوجها، وفيه الحث على التوبة ممن تبغضه ومن تحبه، حث على التوبة، وأنه لا يعترف، البريء لا يعترف بالباطل، لا يجوز له حتى لو ضرب. فبعض الناس يضربون المتهم حتى يعترف غصبا، يضعون فيه الكهرباء وينتفون أظافره وينتفون شعره ويعلقونه ويفعلون فيه الإجرام، ما هكذا التحقيق، ما على هذا الدليل. لماذا قال يعترف؟ حتى قال بعضهم لو قالوا لي إنك افعل جميع الجرائم التي في اليمن كلها أنت فعلتها، قلهم نعم، كل الجرائم التي تكون في اليمن من طريقة كلهم نعم. هذا ممن أخذه الحوثيون وضربوه وآذوه كثيرا، فكان كل ما قالوا له أنت فعلت كذا أنت فعلت، يقول نعم، قولوا أي شيء تقولوا تسألوني عنه أقول لكم نعم، وإلا فالاعتراف غلط، أن تعترف بشيء أنت منه بريء. إنه قد يترتب عليه أحكام وأضرار تضرك وفي دينك ودنياك. أنت بريء، برئ نفسك، ما عندي. ثم ما أجمل ما تجده من بعض الناس، برئ نفسه بدون تحامل. يعني لو قيل لك أنت فعلت كذا وكذا قلت أبد ما حصل هذا، أنا ما فعلت هذا، أعوذ بالله ما حصل هذا. يعني تبرئ نفسك بهدوء، أنت مستريح، لكن تقول هذا الذي افترى علي هذا كذاب، هذا دجال، هذا كذلك، هذا عنده وهذا عنده. ربما يكون إثمك أشد من بدايته، بدلا من أنه يكون هو المخطئ ويبوء بإثمه وإثمك. البادئ ما لم يعتدي المظلوم، فإذا المظلوم اعتدى ربما تحمل. فليأخذ، فخذوا هذا الدرس، أنه إذا أحد ظلمك في شيء رد المظلمة، بيّن الخطأ، هذا ما هو صحيح، غلط هذا، أبدا لم يحصل هذا مني بفضل الله، هذه التهمة باطلة، كل هذا كلام جميل، لكن تنزل عليه وهذا كذاب دجال وهذا كذا وهذا كذا، بسم الله. إن كان شريرا يفرح بها، يقول انظروا إيش قالوا، ماذا قالوا، ماذا، وبدأتهم في المهاترة. وإن كان غير ذلك ربما تكون قد ربوت، صرت مربي صاحب ربا، ما كان أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، إذا كان الربا من كبائر الذنوب فهذا أربى الربا. والله ما أحوجنا إلى فهم الأحاديث والتأدب بها، ما هو الفهم فقط، الفهم والتأدب بها، هذه السلفية الحقة، العلم والعمل، ما هو مجرد دراسة. وفيه أن الشدائد تسبب الغضب، ولهذا غضبت عائشة كثيرا، تألمت كثيرا. وفي حالة الغضب قد يحصل عفو من الله في حالة يعني اشتدت عليه، فقولها لا أحمده ولا أحمدكما والداها، ولا أحمد إلا الله، كل ذلك ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه منها، ولا وجد أبو بكر وأم رومان منها. امرأة في حالة الشدة حصلت عليها شدة، وأيضا هي أضافت الأمر لله وقد فرج الله عنها، وهذا يدل على شدة الاعتماد على ربها. وفيها أن المعصوم من عصمه الله، زينب عصمها الله بدينها، وفي لفظ بالورع، فالورع عصمه للإنسان من الفتن والشر، لسانه لجوارح عصمه. وإنما الكلام على أهمية الورع، مع أنها كانت هي التي تساميها، يعني توازيها في الجمال وفي القبول عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تورعت، وسائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم تورعنا، ولا واحدة ما سمع منها شيء، هكذا ذكر الحافظ. وإنما ذكرت زينب لأنها هي التي كانت تساميها. فالدين فيه خير، يعني وازع للإنسان، مع أن الضرة هي تتربص بضرتها، تنتهز فرصة تخبطها لأي كلام وكذا، لكن الدين ضابط وازع. ففي مثل هذه الحالة وقفنا كلهن موقف شريف، موقف الورع، ما واحدة تلفظت بكلمة في عائشة في هذا الشأن، لعلمهن بها وصيانتها، ولأيضا الورع، كيف تقول المرأة بغير ما تعلم. وقولها يستوشيه ويجمعه، أي يشعلها، يشعل القضية ويستوي، ينشرها، يجمعها من هنا ويلملم وينشر هنا، والمجالس ابن سلول اشتغل. وبعد أن حصل من مصطح الاغترار بالمنافقين، ما هو منافقه، ما هو منافق مصطح رضي الله عنه من أهل بدر، لكن اغتر، هكذا كبعض الصالحين قد يغتر، الله المستعان، اغتر بهم وصدق بعض أقوالهم. بعد أن حصل منه نزلت التوبة بالقرآن، ما بقي إلا أنه شيء واضح، ما فحلف أبو بكر أنه ما ينفق على مصطح، فمصطح كمن قرابته وهو فقير، وأبو بكر موسر، كان ينفق عليه على جملة من الناس، فقد كان محسنا باذلا، وسيكف لشدة الألم ما سيعطيه شيء. فأنزل الله ولا يأتلي، يعني لا يحلف، يعني مثلا أنه الألية اليمين، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، يعني أثنى الله على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين والمساكين، القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، أولا أنه قريب، ثانيا مسكين، ثالثا مهاجر، وليعفوا وليصفحوا. هذا دلالة على أن القريب إن حصل منه جفاء لا تجفوه، وحتى أن ذلك يعني ما إذا حصل جفاء فيه سبب ذلك له الضرر، وهذا لا يصلح. ولما أنزل الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني في سياق أبي بكر، قال بلى يا رب أحب أن تغفر لي، بلى والله يا رب إنا لنحب أن تغفر لنا، واستمر في النفقة ابتغاء مغفرة الله، ما أجملها والله، أن الله يقول ألا تحب كذا وكذا، يعرض عليه فقال بلى أنا أحب هذا، وأبو بكر قد أنفق ماله محبة في هذا، أبو بكر الصديق جميع حياته محبة في هذا الشأن، رغبة في هذا الشأن في المغفرة، وعاد له بما كان يصنع، أي ما كان يعطي وينفق عليه. الله أوكل شؤون الناس إلى ناس بتوفيقه، هكذا جعل مصالح ناس عند ناس ابتلاء لهم. لا هنا بارك الله فيكم.